أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الإخوة والأخوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا يؤسفنا ويحزننا ما جرى اليوم من عمل قبيح جديد يدنس مصحفنا الشريف. هذا ما سأعود إليه في آخر الكلمة، نتوقف عنده شوي ونقول شو لازم نعمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وأقل الواجب الذي يجب أن نتحمله في هذه الأيام اتجاه هذا الانتهاك الصارخ. ونحخلي المقطع الأخير لهذا الموضوع، بالتالي حديثي بضغطه شوي. هناك قصة في القرآن الكريم انطلاقا من اللي حكيته بالليلة الأولى، هناك قصة في القرآن الكريم ترتبط ببني إسرائيل ذكرت بالتفصيل وأشير إليها في أماكن أخرى عدة مرات، وهذا يدل على أهميتها وأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نقف عند دلالاتها وعبارها إلى يوم القيامة. هذه ليست قصة لتبقى قصة في التاريخ، وإنما تتجدد، هي ابتلاء، هي امتحان، هي حادثة يمكن أن تتكرر مع كل الشعوب والأمم والجماعات إلى قيام الساعة. وبالتأكيد من خلال هذه القصة نستطيع أن نطل لنفهم بعض حقيقة ما جرى في كربلاء وفي سنة 61 الهجرة وما جرى على الحسين عليه السلام، وأيضا هي تضيء لنا الطريق إلى المهدي عليه السلام. لكن كمقدمة للقصة، في مقدمة بدي أقولها، هي أنه نحن بحياتنا في أفراد، فرد سواء كان ذكرا أو أنثى، أنا أنت أنت كأفراد، في شيء تاني اسمه المجتمع. هلا منسميه القوم، منسميه الأمة، منسميه الشعب، منسميه المجتمع، سمي أي شيء ما في مشكلة. هلا بالتعابير القرآنية مثلا في أمة وفي في قوم، قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم موسى، قوم عيسى، قوم شعيب، قوم صالح، قوم هود إلى آخره. المهم هناك جماعة، وحتى هذه الجماعة يمكن أن تكون حزب، تيار، حركة، مؤسسة، مجموعة من الناس. لكن هذا المجتمع أو هذه الجماعة هو ليس فقط تراكم أفراد، وله شخصية، هذه الجماعة لها شخصية، ويلقى عليها مسؤولية، وتطلق عليها صفات مثل الفرد. يعني مثل ما منقول هذا فرد صالح لأنه آدمي صالح ملتزم منضبط لا يسيء الآخرين، منقول هذا مجتمع صالح. طبعا بالمجتمع لما بنطلق الصفة بنطلقها على الأغلبية، يعني الوجه العام، الوجه الأغلب في هذا المجتمع هو بياخد الصفة. هذا مجتمع صالح، قد يوجد فيه فاسدون. أو منقول والله هذا رجل فقير، منقول عن المجتمع اللي أغلب ناسه فقراء منقول مجتمع فقير ولو كان فيه بعض الأغنياء. أو شخص بتقول عنه فاسد، وقد تطلق على المجتمع وتقول هذا مجتمع فاسد ولو كان فيه بعض الصالحين. يعني المجتمع المحكوم بالسرقة وبالرشوة وبالابتزاز وبالإرهاب وبالمخدرات وبالشذوذ وبالكذب وبالدجل، هذا مجتمع فاسد فيه صالحون. أو مثلا نقول مجتمع هذا فرد أمي لا يقرأ لا يعرف القراءة والكتابة، والمجتمع لأغلب أفراده لا يعرفون القراءة والكتابة نقول عنه مجتمع أمي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. أحد تفسيرات الأميين أنه كان مجتمع لا يقرأ ولا يكتب، مجتمعا أميا. منقول فرد مقاوم، منقول مجتمع مقاوم. إذا كانت أغلبيته مقاومة أو الصفة العامة الطابع العام لإله هو المقاومة والمقاومة والمواجهة ورفض الذل والهوان ولو كان فيه مستسلمون، أو فرد مستسلم ومجتمع مستسلم، انتهينا بكفي علاد. إذن في فرد وفي مجتمع، هذا المجتمع له شخصية، مش إنه هذا بس تجمع عددي، لا له شخصية، ولذلك يتحمل مسؤولية كما أن الأفراد يتحملون مسؤوليات، وسيحاسب يوم القيامة كمجتمع كما يحاسب الأفراد يوم القيامة. الإمام الشهيد سهم باقر الصدر عنده بحث مفصل حول هذه النقطة، أن في القيامة نوعان من الحساب، أن في القيامة نوعين من الحساب، في حساب الأفراد وفي حساب الجماعات. هذا يعني أن الجماعة لها مسؤولية ولها شخصية، وكما أن لها دور، وهي التي تصنع حاضرها ومستقبلها وحياتها وهناءها وتعاستها وسعادتها وعزها وذلها ونصرها وهزيمتها كمجتمع. وفي مسؤوليات تتوجه إلى الجماعة وليس إلى الفرد. على سبيل المثال نحن عندنا مثلا بالواجب العيني وبالواجب الكفائي، بيقول بالفتاوى بالأحكام الشرعية: إذا غزا بلاد المسلمين غاز وجب عليهم جميعا، كلهم. هون الوجوب توجه لمين؟ للكل، مو لإلي لحالي، توجه لنا جميعا. وجب عليهم جميعا أن يدافعوا وأن يقاتلوا، ولا يحتاجون لا إلى إذن الإمام المعصوم ولا نائبه ولا نائبه العام. فإذا قام به جماعة بما يكفي سقط الوجوب عن الباقين، الواجب الكفائي. لكن لو ما حدا قام فيه مثل أهل الكوفة، كل واحد مع مسلم بن عقيل اتكل على التاني، يحاسبون جميعا يوم القيامة، كلهم سيحاسبون يوم القيامة. هذا المجتمع الذي غزا بلاده غاز ولم تخرج منه جماعة كافية لدفع هذا الغزو ولطرد هذا الاحتلال، هذا المجتمع كله سيقف يوم القيامة ويحاسب. إذن المجتمع له شخصية. هون تيجي الأسئلة اللي بدها تفوتنا على القصة. نعم، مثل ما الفرد ممكن يكون فردا فاسدا ويصلح، المجتمع الفاسد بيصير مجتمع صالح، وهي أصلا شغل الأنبياء. مجتمع الأمي بيصير مجتمع متعلم، مجتمع الجاهل بيصير مجتمع واعي، وهكذا. مجتمع مشرك بيصير مجتمع موحد. وبالقلب كمان، كما أن الفرد الصالح يمكن أن يصبح فردا فاسدا وينحرف، وهو نفسه الذي حمل السيف دفاعا عن النبي يحمل السيف في مواجهة النبي في مرحلة لاحقة. كذلك المجتمع، الأمة، القوم، الشعب يمكن أن يكون في مرحلة ما مجتمعا صالحا أو ظاهره الصلاح، ولكن لأسباب معينة ينحرف، يضيع، يتيه، ويصبح عدوا لله ولرسوله ولدينه ولمقدساته. هذا أمر قائم. حتى مع وجود المعصوم، حتى مع وجود النبي، حتى مع وجود الرسول، حتى مع وجود الإمام المعصوم عليهم السلام، لأن نفس وجود النبي أو الرسول أو الإمام المعصوم إن لم يطاع، إن لم ينصر، لا يمكن أن يمنع هذا الانحراف وهذا الفساد وهذا الضياع وهذا التيه. هاي المقدمة، منفوت على القصة. ولذلك من خلال القصة اللي حنقراها هلا، البعض مثلا بيستغرب بيقول لك يعني معقول انه والله قوم عاشوا مع نبيهم سنوات وشافوا معجزات وقاموا بتضحيات، مجرد مات النبي بدلوا وغيروا وصاروا في مكان اخر، يعني انه ما بيتعقله. فالقرآن لما عم يحكي لنا هالقصة يمكن واحدة من الأسئلة اللي عم بيجاوب عليها هو هذا السؤال. القصة انه طبعا انا ما حكيها كلها، بنو إسرائيل كانوا بمصر بعد يوسف عليه السلام بمئات السنين، تغير الحكام والملوك وإجا فراعنة ظالمون فظلموا بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى من عليهم لأنه هؤلاء كانوا يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم وكانوا يستعبدوهم وشغلوهم بالأعمال المختلفة والحقيرة. الله سبحانه وتعالى أرسل لهم موسى عليه السلام وجاء موسى بالمعجزات، يعني بنو إسرائيل بعينيهم شافوا عدد كبير من المعجزات. أول معجزة شافوها هي العصا، عصا موسى التي كانت تنقلب إلى أفعى، مو أفعى عادية يعني شغلة كبيرة. ثاني معجزة شافوها اليد، كان يضع يده في جيبه ثم يخرجها فتصبح بيضاء من غير سوء، يعيدها إلى جيبه يخرجها فإذا هي عادية لون العادي والطبيعي، وهذا ما كان سحر، كان تبدل حقيقي بلون اليد. وتحول العصا إلى أفعى ما كان سحر، كان تحول حقيقي. من جملة المعجزات اللي قليل ما بينحكى عنها أنه فرعون مع غضبه وتكبره وجبروته لم يكن يجرؤ أن يمس بشخص موسى وهارون عليهما السلام، الله أعجزه عن المس بهما، هي كان معجزة. ذلك موسى يقف بوجه فرعون وفوت لعنده وحمل العصاية ودق بالأرض هيك ويخاطبه خطاب عالي جدا، وده كان يغضب بس ما يجرؤ. الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرعب الشديد من أن يمس بموسى وهارون عليهما السلام. طيب شافوا غلبة موسى على السحرة لما جمعوا كل السحرة وألقوا العصي تبعهم والإحبال تبعهم، ونتيجة السحر اللي بيعملوه، لأن السحر هو مش شيء حقيقي، السحر السحرة بيلعبوا بعيون العالم بطريقة معينة بحيث يتوهم الناظرون أن هذه العصي هي أفاعي أو هذه الحبال هي أفاعي، بس هي بالحقيقة عصي وحبال ما بيتغير شيء بالواقع، لكن بالوهم قدام عينيك بيتغير المشهد. لكن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه ما كان سحر، كان أفعى حقيقية وبلعت كل العصي وبلعت كل الحبال وما بقي شيء. لذلك السحرة سجدوا، لا لأنهم سحرة، هن بيعرفوا السحر من غير السحر، ما هن أصحاب المهنة، هن دافنين سوا يعني، فهن بيعرفوا أن هذا الذي جرى أمامهم هو حقيقة، هو معجزة حقيقية وليس سحرا، ولذلك آمنوا بموسى وأصروا على الإيمان بموسى وهارون. طيب فرعون ما مش الحال، ما كان يؤمن واستخف قومه وبقي مصر، مع أنه موسى عليه السلام كل الطلب تبعه كان إنه أعطيني بني إسرائيل أنا بدي أمشي أنا وياهم، بعدك مستعبدهم. هلا بمعزل قديه كان العدد، اليهود ببالغوا بيقول لك كانوا مثلا مليون مليونين، بعض الروايات الإسرائيلية بتقول 600,000، نحن بالروايات الإسلامية ما عنا شيء واضح ومحدد، لكن ممكن يكونوا عشرات الآلاف الحد الأدنى منطقي، يعني إذا بدنا نعمل حساب إنه والله إجوا على مصر قبل 300-400 سنة مثلا وكانوا 40-50 رجل وبعدين صاروا يتوارثوا ويتوالدوا، ممكن بكل أحوال آلاف عشرات الآلاف، ما كان فرعون يطلق سراحهم. فصار موسى عليه السلام يهدده، فإجت معجزات بنو إسرائيل كمان شافوها. الله سبحانه وتعالى بيجمعها بأي وحدة، فأرسلنا عليهم الطوفان، على مين؟ على فرعون وقوم فرعون، وبنو إسرائيل بأمان، والجراد، جراد إجا أكل كل شيء، والقمل والضفادع. الأمل يفوت على بيوتهم، على نسوانهم، على أولادهم، على أوجالهم، على أكلهم، على شربهم، يرفع المخدة يلاقي تحت ضفادع، على العرش تبعه الضفادع. والدم حول كل المي لدم. هاي معجزات إلهية، ما كان سحر، وكل هذا شافوه بنو إسرائيل. آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين عن فرعون وقوم فرعون، إلى أن آخر شيء خلاص قال له امشي تكل على الله. طلع خرج موسى وقومه باتجاه البحر، بده يروح على سيناء، ومن سيناء على فلسطين. طيب بعدين أعاد النظر فرعون، شاف أنه هو ارتكب غلط، فرجع جمع الجيش ولحق بموسى وقوم موسى. لنا أن نتصور حالة بني إسرائيل، هن على شط البحر والبحر قدامهم، وجاي جيش فرعون الغاضب الصاخت اللي بده يذبحهم كلهم، يرتكب فيهم مجزرة تاريخية. يعني شو حالة الرعب اللي كانوا عايشينها؟ هون الله سبحانه وتعالى كمان عمل لهم معجزة، قالوا لموسى ضرب بعصاك البحر، انفلق البحر. بعض الروايات بتقول انه الله سبحانه وتعالى لما فلق البحر عمل لهم فيه 12 طريق، لانه هن 12 نسب، يعني 12 صبط، يعني حتى هن وهربانين من الموت ما بيمشوا بطريق واحد، كل واحد بده طريق لإله. ناس اليهودة وناس البنيامين وناس شمعون وناس ما بعرف مين. وهيك لما كانوا ميتين عطش بالصحراء وطلبوا من موسى مي عليه السلام، الله قال له اضرب بعصاك الحجر، بس ما طلع منه بير مي او نبع مي، فانبجست منه 12 عينا، لانه ما بيشربوا من مي واحدة، كل واحد له ميته يعني، هلا يخلوها بالبال لبعدين. طيب شقلن الطريق عبروا، وإجا بعدين فرعون عبر هو جيشه خلفهم. لما صاروا هن كلهم في أمان بالميل الثانية، طبق البحر على فرعون، وكلكم تعرفوا القصة. هن ناجين من الموت. بعض الروايات شو بتقول؟ إنه كل شيء ذهب وحلي وفضة وكذا طاش على وجه الماء، نزلوا بني إسرائيل جمعوهم معاهم وأخذوهم معهم بالصحراء. هن وماشيين بالصحراء، في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بيقول فيها ما مضمونه، أنا كنت بالزمان لما كنا بعلبك سمعنا مس عباس، مخمن أنه مس عباس كان عم بيقول هيك، طلع جايبها من أمير المؤمنين عليه السلام، بيقول أنه بعده يعني نعالهم ما جفت من تراب طريق في البحر، يعني من معجزة الإلهية المهولة. شو يعني بحر انفلق وأنتوا نجيتوا وفرعون انتهى؟ شوي وجدوا قوم قاعدين عم يعبدوا صنم، شو قالوا له لموسى؟ عملنا صنم مثل ما اني عندهم صنم، نهاون. هلأ لهم بعدهم سيطروا على الموقف، لأنه موسى موجود وهارون موجود، قدروا يسيطروا على الموقف. مشوا بالصحراء، صاروا عندهم مشاكل كبيرة، ما بدنا لهيهم، هي كلها مقدمة للقصة. والله سبحانه وتعالى قالوا لموسى يا عم نحترق من الشمس، فضللنا عليهم الغمام. طيب بدنا ناكل، وانزلنا عليهم المن والسلوى، شو بعد بدهم يعني؟ وما مشيوا الغيم فوقهم وبياكلوا من وسلوى ومدللين وكل شيء. ولما قال لهم امشوا لنقاتل، قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدوا. بيوم من الايام الله سبحانه وتعالى بيقول له لموسى، قل لهم لجماعتك انه انا حاطلع على الجبل على طور سيناء، وبدي يجيب التورات والتوجيهات الإلهية مكتوبة بألواح. طبعا هذه بشرة عظيمة جدا، يعني لما أنه بدي يجيب لهم كتاب مقدس اللي فيه الحلال والحرام والتوجيهات وصلاحها وصلاح دينهم وآخرتهم. وقال لهم أنا حأطلع على الجبل حغيب 30 يوم. طلع موسى عليه السلام على الجبل، في ناس بقومه هلا اللي كانوا عشرات الالاف، هن طبعا كانوا بمكان واحد وقتها مجمعين بمكان واحد. فموسى عليه السلام ترك عندهم هارون عليه السلام، قال له انت خليفتي ووصي فيهم. طبعا هارون كان نبي مرسل، يعني هو كمان له اتصال مباشر بالوحي. بس كان مسؤوله رئيسه كان موسى عليه السلام، بس اثنيناتهم أنبياء. فقال له انت خليك وانتبه وعلى الجماعة خلي عينك عليهم. بغياب موسى عليه السلام شو صار؟ يعني هون لما بنحكي انه في قوم شافوا هالقد معجزات، شافوا هالقد كرامات، وعنده النبي معصوم من أنبياء أولي العزم، وعنده النبي تاني معصوم اسمه هارون عليه السلام، كل هيدا شافوا، غاب عنهم موسى عليه السلام 30 يوم اللي هن متوقعين. لما صار 31 بلشت الشائعات في بني إسرائيل أن موسى مات، ولا كيف قالنا بده يجي بعد 30 يوم بينما إجا. 32 ما طل، معناته أكيد مات. 33 يوم يعني هن هو العشرة أيام، لما الله سبحانه وتعالى قال له لموسى أنت هون عندي 30 يوم حنمددهم عشرة أيام، والله بده يمتحن هؤلاء القوم. يعني هي كله ادعاء؟ لا، بده يسوي امتحان وابتلاء وافتتان واختبار، بده يمتحنهم. امتحانهم كان انه اخر موسى عنهم عشرة ايام. في واحد شخصية اساسية اسمه السامري، وهيدا السامري في عنا البعض علمائنا ويمكن يستند الى رواية، انا ما لحقت يعني دقق بالموضوع، يبدو في كل زمان في سامري، يعني يوجد سامريون. في سامري، طبعا سامري مش نسبة الى يهودا والسامرة اللي هي الاسم اليهودي للضفة الغربية، لا، وإنما السامري هو تعبير عربي، مثل مثلا نحن منقول موسى، هني شو بيقولوا بالعبري؟ بيقولوا موسى أو موشي، يعني الشين لما الكلمة بتصير عربية بتصير سين. مثلا يسوع هني بيقولوا يشوع، بالعربي بتصير يسوع. فالشامري السامري هو في الحقيقة الشامري أو الشمري، نسبة لشمرون من الجيل الرابع من أولاد يعقوب عليه السلام. يعني هذا اسم نسب، مش اسم جغرافي انتماء إلى منطقة اسمها يهودا والسامرة. على كل حال، هذا كان رجل منافق، مثل ما كان بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة كان في منافقين، فكان عنده مجموعة كانوا دائما شغالين على هذا الموضوع. هني بثوا الشائعات، بلشوا الناس يتزعزعوا، النبي مات، موسى مات عليه السلام، شو بدنا نعمل؟ طيب ما هارون موجود، قطعوا عنها، يعني ما انتبهوا أو خلص قطعوا، يعني فات إبليس فيهم الفوت العجيبة. طيب شو كمل السامري؟ إجا قال لهم أنا بدي دلكم على الله، على إلهكم وعلى إله موسى. طيب كيف؟ قال لهم هود الحل اللي أنتوا أخذتوهم من قوم فرعون واللي جمعتوهم من البحر، وجمعوا ليهم، جمعوهم ذهب وفضة وكذا، جمعوهم طبخهم منيح وعمل منهم عجل، عجل له خوار. هلا هو فخته من الميلتين، وبتعرفوا بالصحراء الهواء بيضل يلعب، فرتبوا بطريقة أنه لما يفوت الهواء ويطلع بيعمل صوت، أو عمل شي طريقة معينة ما بنعرف، يعني المفسرين بيحكوا الاحتمالين. وضحك عليهم بشو؟ يعني شوف هون الاستخفاف، هذا كمان ما نرجع له بعدين، استخفاف بالعقول اللي كان يسمى في بعض المصطلحات الاستحمار، هذا كمان جزء من الاستخفاف والاستحمار. قال له نحن لما كنا طالعين من البحر انا شفت جبرائيل عليه السلام هو واقف وعم يستدرج فرعون وجيش فرعون ليفوتوا على البحر، وبعدين غادر. فأنا مطرح ما كان واقف جبرائيل رحت أخذت تراب وهيهن معي وحزتهم وين؟ مع الذهبات، فحطهم مع الذهبات وعملن هجل. وإجا قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أنا حاول الآيات بعد شوي. فنسي هون في تفسيرين، التفسير الأول أنه هو السامري عم بيقول فنسي، يعني أنه موسى نسي لكم أنه هذا هو الإله تبعكم، وناطر الوقت المناسب ليدلكم عليه، فأنا عم دلكم عليه، أو مصدقوه أنه إيه يعني هذا إله موسى يعني عليه السلام. هلا في تفسير تاني بيقول فنسي، يعني فنسي السامري تعاليم موسى عليه السلام. يمكن تفسير الأول منسجم أكثر مع حبكة القصة. على كل حال بيرجع موسى عليه السلام غضبان أسفة. هلا أنا ما بدي أحكي كل تفاصيل القصة، بيهمني العبرة منها. إذن لهون شفنا نموذج قدامنا أنه في قوم وفي ظهرانيهم نبيان كبيران عظيمان معصومان، أحدهما من أنبياء للعزم وكليم الله، وشاهدوا من المعجزات في مصر وفي البحر وفي صحراء سيناء من المعجزات كما ونوعا ما لم تشهده أمة في التاريخ. يعني بعد أكثر من هيك شو، ما حدا شاف هذا العدد من المعجزات. وشوي بلحظة من لحظات لما غاب عنهم نبيهم الأول ومع وجود نبيهم الثاني، استطاع منافق خداع كذاب أشر ملفق أن يستحمرهم وأن يستخف بعقولهم وأن يحرفهم ويأخذهم إلى مكان آخر، ليس في مسألة سياسية أو اجتماعية أو تفصيلية، وإنما في أصل عقيدتهم الإيمان بالله وتوحيد الله وتنزيه الله، وأنعهم أن هذا إلهكم هو هذا العجل المصنوع من ذهب وخشب واللي لا يضرهم ولا ينفعهم. هاي القصة. وبعدين الله سبحانه وتعالى بكذا محل بيحكي بذكر اتخذتم العجلة وكذا وكذا، يعني بجيب سيرة العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل وما شكل بأكثر من سورة، يعني قديش هالحادثة كان مهمة وأساسية. طيب الله سبحانه وتعالى ليش عم يحكي لنا هالقصة؟ بس عم يحكي لنا قصة ولا فيها كتير عبارة، فيها كتير دلالات، فيها كتير دروس، فيها كتير معاني؟ طيب نقرأ شوي بالآيات ومننقل لعند الحسين عليه السلام من القصة. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم بالبحر، واللي عملناه فيه قبل البحر، وواعدناكم جانب الطور الأيمن أنه حنعطيكم التوراة والألواح، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتح له الأبواب حتى إذا بتغلطوا باب التوبة مفتوح. وما أعجلك عن قومك يا موسى، هون لما واعدوا اجل عنده، قال هم أولئهم أولئ على إثري، أو على إثري على أثري، لأنه كان مفترض أنه جزء من قومه يلحقون به إلى طور سيناء. وعجلت إليك ربي لطرده، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، نحن عملنا لهم امتحان وحشوف شو صار، وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ طيب ما الله وعدكم أول شيء أنعم عليكم بكل هالنعم، وبعدين وعدكم بالتوراة والألواح، وعدكم أنه يأخذكم إلى الأرض المقدسة، وعدكم أن ينصركم على عدوكم، ووعدكم ووعدكم، أفطال عليكم العهد؟ يعني هلأ طولنا لأن كل اللي ربطن 40 يوم. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ طبعا كان شديد جدا موسى، كان غضبان، يعني بس قول غضبان أسفة، هلا يمكن كل واحد منا يتصور كيف يعني غضبان أسفة، تصور والبدكن إياه، يعني كيف بالتعبير العام، يعني مولع على الآخر، بدليل يعني شوي مع هارون عليه السلام صار شوية تجاذب. قالوا ما أخلفنا موعدك موعدك بملكنا. هون عادة لما واحد بيصير انه بيّن انه غلط واخطأ وكذا، اهون شيء ينسحب ويقول لا انا ما كان قصدي ومش بإرادتي واتخذت بالجو، اني عم بيقولوا نحن اتخذنا بالجو، ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. هي اوزار القوم، يعني الذهب اللي جمعوه من قوم فرعون، القوها حرقوها عملوا منها عجل. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طيب هون المنطق، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ طيب هذا العجل لا بيرد جواب، لا بيستجيب، لا بيحكي، لا بيجاوب، لا يملك ضرا، لا يملك نفعا، كيف صار إله؟ كيف عبدتوه؟ هون الاستخفاف. ولقد قال لهم هارون من قبل، طبعا هارون قام بوظيفته، نبهون، حذرون من الفتنة، حذرون من الشرك، حذرون من الضلال، ما ردوا عليه. قالوا له، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إلى أن بيجي السجال بين موسى وهارون، لأنه هذا لحاله بده شرح. بعدين بيروح على بني على السامري، بيقول له، قال فما خطبك يا سامري، شو قصتك؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت شغلات هني ما شافوها، أنا عندي حقائق هني ما عندهم إياها. يعني هذا إصرار على عناد على الباطل. ما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. هذا اللي فسروها وادعى هو أنه قال من أثر جبريل عليه السلام، فنبذتها، حطيتها مع الذهب وعملنا هذا العجل، وكذلك سولت لنفسي. آخر شيء بيعترف أنه التسويل نفس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس عاقبه، العقاب كان هو النفي، أنه ما تقرب على حدا وما حدا يقرب عليك ولا تلمس حدا ولا حدا يلمسك. هل هذا المقدار واضح؟ بعدين في حكي أكثر، مش هو موضوعنا. وإن لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. العقاب شو كان؟ المقاطعة. العقاب كان النفي، كان العزل. ولذلك يقال أن السامري ذهب إلى الصحراء وأمضى بقية حياته في الصحراء، ولم يكن يلتقي بأحد ولا يلتقي به أحد، وإذا اقترب منه أحد كان يقول له لا تمسني. هلا هذه لا مساس بدنا نرجع لها بعدين باخر الكلمه عن السويد، فان شاء الله ما ننساها. طيب هذا اللي صار، هاي القصه بالقران فيها الكثير والعظيم من العبر. الاغلبيه انحرفت، هارون عليه السلام بقي معه اقليه، وقال له ما ردوا علي وكادوا ان يقتلونني. يعني لو أنا مكمل، لو أنا شوي طاحش زيادة عليهم كانوا قتلونا أنا واللي معي. فمنشان نحافظ على بقائنا وما نعمل فتنة داخلية، وأنت راجع يا حضرة موسى عليك السلام. فهذا اللي صار معي، إن هاي قصة هارون وموسى بهذه الحكاية، هو أم تكليفه أم مسؤوليته أم بواجبه. لم يصغوا إليه وأصروا، قالوا له لا لا يجي موسى. كان عندهم رهانين، رهان أنه موسى مات وخلصت الحكاية، وعادة الموت موت النبي أو القائد العظيم أو المؤسس أو الشخصية المفصلية بتاريخ الشعوب هو مفصل، يعني مادة أو مناسبة للانقلاب وللتبدل وللتراجع. حتى في الخطاب للمسلمين الله سبحانه وتعالى شو قال لهم؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هذا الموت هو مناسبة عادة، وعطول بالثورات الكبرى بينخاف. يعني كلكم تتذكروا بحياة الإمام الخميني الله يقدس سره، دائما الغرب وأمريكا وكل أعداء الإسلام والجمهورية الإسلامية كانوا ناطرين اليوم اللي بيموت فيه الإمام، لأنه بيعتبروا أنه وفاة الإمام الخميني ممكن أن يغير كل الأوضاع في إيران. هذا شيء طبيعي، فهم كانوا عم بيراهنوا على موت موسى، انه لا موسى مات وخلص، كان بده يجي بعد 30 يوم ما اجاش، او انه اذا عاد فسيوافق على ما قمنا به ويمدحه، لان السامري اقنعهم بان هذا اله موسى ولكن هو نسي ان يبلغكم ذلك. فهلا لما حيشوف العجل هو حيتزكى ويقول لهم احسنتم الله يعطيكم العافيه. فقال ما قال موسى وفعل ما فعل. طيب هون هاي القصة الحقيقية. قبل ما نقول لكربلا من هون، الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه بتفسيره عنده لفتة حلوة، بيقول هذه لفتة يمكن الله بده يقلنا انه هو الالههم مش الله، هو الههم ذهب والمال ويعبدون الذهب وهذا هو محور حياتهم الى قيام الساعة. هل اي لفتة؟ اذن القوم المجتمع هو في خطر، يعني هذه النتيجة ما نوصل له، في خطر في تحدي حتى مع وجود القائد المعصوم، حتى مع وجود القائد المعصوم. هنا نستطيع أن نفهم بعض ما جرى في صدر الإسلام، خصوصا من سنة 40 للهجرة، يعني شهادة الأمير عليه السلام إلى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام 61 للهجرة. يعني كان في أمة لا ينقصها صحابة ولا مهاجرون ولا أنصار ولا علماء ولا حفاظ قرآن ولا نخب ولا مجاهدون ولا قادة ولا انتصارات، فتحوا الشرق والغرب، تمام؟ ما ناقص شيء. كيف استطاع معاوية بن أبي سفيان أن يأخذ هذه الأمة إلى مكان آخر تماما، إلى مكان آخر تماما؟ هوديك ما قتلوا هارون، لكن هؤلاء سنة 40 للهجرة قتلوا هارون، قتلوا علي بن أبي طالب عليه السلام في مسجد الكوفة. كيف عمل هيك؟ بالشائعات، مثل شائعات موت موسى بيوم 31-32، بالشائعات، بالأكاذيب، بالشعارات المضللة اللي واحد منا صار مضرب مثل. هلأ إذا حدا بده يضرب مثل بقول قميص عثمان، هو أخذ قميص عثمان بن عفان وعملوا حجة، عنوان، علم للفتنة الكبرى في تاريخ المسلمين اللي خيض تحتها حروب دامية وقاسية. طيب، بالافتراءات، بالاغتيالات، بالقتل بالسم، بالترهيب، بالترغيب، بالذهب، بالفضة، بشراء الضمائر، إلى أن وصل الأمر أنه يتسلط عليهم ويسلط عليهم ولده يزيد الشاب الفاسق المنحرف الشاذ، وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين. شوفوا كتب التاريخ عند أهل السنة قبل الشيعة، مين كان يزيد وشو كان يزيد؟ وصل أن يفرض عليهم يزيد أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة ساكتة ما أدرى تعمل شيء، وضحكنا حدا فتحتمه بيقتلوه. في هذا الجو وهيب خرج الحسين عليه السلام. طيب، الحسين عليه السلام هون في هاي الظروف بهاي المعطيات، كان الحدث اللي عملوه بكربلاء كان واضح عند الإمام عليه السلام أنه ما في يسكت على هذا الأمر، وهو إمام. طيب، نحن الشيعة نعتقد بأنه إمام معصوم، مثل هارون معصوم، مثل موسى معصوم. بقية المسلمين لا يعتقدون بعصمة الحسين عليه السلام، ولكن يعتقدون بأنه شخصية عظيمة جدا، بل لعل أغلبهم يعتقدون بأنه الشخصية الأكبر والأعظم في حياة المسلمين سنة 60 للهجرة. طيب، الشخصية الأعظم، بقية النبي، خامس أهل الكساء، خرج ودعا الجميع إلى نصرته، تركوه وخزلوه ولم ينصروه. شوفوا وين أمة، وين كانت وين صارت، وين كانت وين صارت. هذه الأمة التي حطمت عروش، لكن عندما وصلنا إلى هذه النقطة كان صار في تغير هائل، مثل ما بيقولوا دراماتيكي، فكري، ثقافي، روحي، نفسي، معنوي، مجتمعي في داخل المجتمع المسلمين، أدى إلى أن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج فلا يجد له ناصرا ولا معينا إلا هذا العدد القليل. طبعا الحسين عليه السلام قام بتكليفه وبواجبه، وهون فرق بين الحسين وبين المهدي اللي حرجع له بعد شوي. الأغلبية الساحقة في الأمة تخلت عن تكليفها، وهناك جماعة نفذت الجريمة. ولكن هذه الأمة كلها ستسأل يوم القيامة، أجانا لحساب المجتمع، حساب الجماعة. هذه الأمة التي عاصرت الحسين وسمعت صوت الحسين وخذلت الحسين كلها ستجتمع في صحراء المحشر يوم القيامة وستسأل دفعة واحدة، مش كل واحد لحاله، ستسأل كأمة عن موقفها وعن سلوكها وعن أدائها مع الحسين عليه السلام. طبعا ما كان عندهم منطق، مثل قوم موسى اتخذنا بالجو، مثل قوم موسى ما عندهم منطق. كمان بنرجع لها بعدين لما نحكي عن الاستخفاف، لأنه بدي اختصر من الموضوع. هون نصل إلى واقعنا الحالي على طريق المهدي عليه السلام، لأقول إخواني أخواتي أعزائي، نحن كما أن لدينا مسؤولية تجاه أشخاصنا، يعني أنا عندي مسؤولية تجاه حالي، إن ما يروح جهنم، إن الله ما يغضب علي، أن أحصل على ما يرضي الله عز وجل وما شكل، عندي مسؤولية وأنت عندك مسؤولية تجاه هذا المجتمع، تجاه مجتمعنا. ما فيك تقول أنا ما لي خصة، لا، أنت جزء من المجتمع الذي سيسأل يوم القيامة. هي من جهة. من جهة تانية، قد ما يكون مجتمعنا صار مؤمن وملتزم ومنضبط ومجاهد وصابر ومضحي، ما بيجوز أن واحد يأمن الابتلاء والامتحان، يعني يأمن مكر الله. مثل على المستوى الفردي، لا يجوز أن يأمن الإنسان لمصيره الديني ولمصيره الأخروي، لازم يضل معلق بين الخوف والرجاء، كذلك اتجاه المجتمع. بمعنى أنه نعم، حتى هذا المجتمع المؤمن المجاهد الصابر المضحي يمكن أن ينحرف، يمكن أن يضيع، يمكن أن يتيه، يمكن أن يفسد، مش السنة الجاي، اللي بعدها، يمكن أن يتعب، يمكن أن ينهار، يمكن أن يستسلم، يمكن أن يتخلف، يمكن ينضحك عليه، مثل ما كان يصير مع أقوام الأنبياء. ولا ليش الله عم يحكي لنا عن هالقصص؟ طبعا هذا شو بيرتب؟ بيرتب مسؤولية، أنه عندنا مسؤولية تحصين، عندنا مسؤولية الحماية لمجتمعنا. هذا حخليه موضوع لحاله، مسؤولية تحصين مجتمعنا، مسؤولية حماية مجتمعنا، حماية بيئتنا، هاي مسؤولية شرعية. مثل ما المسؤولية الفردية، مثل ما أنا واجبي صلي 5 مرات باليوم، مثل ما أنا واجبي صوم بشهر رمضان، أنا عندي مسؤولية كجزء من مجتمع عن هذا المجتمع، وأنت نفس الشيء، وأنت نفس الشيء. وإذا أردنا أن نصل إلى المهدي عليه السلام، ما هو هذا الطريق اللي وصل المهدي عليه السلام؟ شو الفرق بين الحسين والمهدي عليهما السلام اللي أنا أشرت له الليلة السابقة، بس كان بآخر الكلمة وعلى عجل. الفرق أن الحسين عليه السلام هو ليس إمام آخر الزمان، هو إمام في سلسلة، هو دور في سلسلة متواصلة تنتهي بصاحب الزمان عليه السلام. المشروع النهائي، نهاية المشروع للأنبياء وللرسل وللأولياء وللشهداء وللصالحين وللأئمة المعصومين، هو في آخر الزمان إقامة العدل الإلهي في الأرض، إزالة الظلم والفساد والحروب من الأرض. طيب، هذا بيتحقق على يد الإمام المهدي عليه السلام. إمام الحسين سنة 61 الهجرة، 60-61 الهجرة، كان تكليفه أن يخرج على هذا الواقع الذي وصلت إليه الأمة من الاستسلام لحكم يزيد الذي يهدد الإسلام، ووجد بأنه هنا لا يشترط عدد الأنصار، بيكونوا 1000 ولا 2000 ولا 50 ولا 5، ولا بيبقى لحاله بكربلة مثل ما قال لهم ليلة العاشر، خلوني وحدي. كان تكليفه أن يواجه هذا المشروع لينتصر عليه بالدم، ليسقطه بالدم، ليكشفه بالدم، ليسقط قناعه بالدم، بالدم الزاكي، بدم الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خرج لأداء تكليفه. المهدي عليه السلام لا، تكليفه مختلف. ولذلك المهدي عليه السلام لا يكتفي بأن يأتي ألف أو عشرة آلاف أو عشرين ألف أو مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين، وبخمسطعش شعبان أو بالمناسبات يوقفوا وبايعوا يدعوا له يدعوا يدعوا له وأنه عجل يا ابن رسول الله، عجل يا صاحب الأمر ويا بقية الله. لا، هناك حسابات مختلفة. هو ليس تكليفه أن يخرج ويعمل كيفما كان ولو أدى إلى شهادة أخرى أو كربلاء جديدة، لا، هو يخرج عندما تكتمل كل عناصر النجاح، كل أسباب النجاح، أسباب النجاح التي ستؤدي إلى إزالة الظلم والفساد والطغيان من العالم وإقامة دولة العدل الإلهي في العالم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها على لسان كل أنبيائه ورسله وفي كل كتبه المقدسة. طيب، من أهم عناصر أو أسباب النجاح هو القاعدة المؤمنة المجاهدة الصلبة الصابرة الممتحنة، الممتحنة بمجموعة من الاختبارات بمجموعة من الابتلاءات. ياما في ناس بينجحوا بامتحان بيسقطوا بامتحان تاني. المسألة إخواني وأخواتي ليست فقط رفع الظلم. سابقا أنا قلت لكم رفع الظلم أهون بكتير من إقامة العدل، أهون بكتير. إقامة العدل هو الامتحان الحقيقي، وإقامة العدل يحتاج إلى حكام عدول، إلى قضاة عدول، إلى علماء عدول، إلى مدراء عدول، إلى ضباط عدول، إلى رعية تتقبل العدل وتتحمله. مهم كتير، صعب كتير، كبير كتير، خطرة. والمسألة اسمحوا لي طورها الليلة شوي وقول ليست مسألة أنصار. الأكثر بيخمنوا أنه قصة 313، في 313؟ لا ما في، اذا طولوا بالكم. مش 313 ان عباره عن القاده الكبار الاساسيين اللي بيكونوا مع الامام عليه السلام. اما جيش الامام، جمهور الامام، امه الامام التي سيغير بها وجه العالم، مو 313 ومو 10000 و20000 ومليون ومليونين. ما يحتاجه المشروع الالهي هو مجتمعات مؤمنه مجاهدة صابرة مضحية ممتحنة مبتلات مختبرة ناجحة بالامتحان. هذا لما بيتحقق بتلاقوا صاحب الزمان عليه السلام قدامكم. إذا نحن شو مسؤوليتنا؟ أن نحقق هذا السبب في كل بلد، مش بس في بلدنا، في كل بلد. مسؤولية المؤمنين والمؤمنات، مسؤوليتهم أن يوجدوا المجتمع المؤمن المجاهد الصابر المضحي الممتحن والصادق في دعائه للمهدي عليه السلام والصادق في ندائه للمهدي عليه السلام أن تعال إلينا يا مولانا، فقد امتلأت الأرض ظلما وجورا وطغيانا وفسادا وعدوانا. ولا موجود في الروايات، هناك قوم عندما يأتي المهدي عليه السلام سيقولون له ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، معنا ماشي حالنا تمام. بالوقت اللي المجتمع المؤمن المجاهد المضحي هو الذي يكون في لهفة وفي شوق شديد وكبير لصاحب الزمان عليه السلام، ينتظره بالدموع بالآهات بالدعاء بالعمل بالجهاد بالشهادة بالتضحيات، ويتلهف إلى تلك اللحظة التي سيكون الإمام فيها حاضرا لينصره بالأرواح بالدماء بفلذات الأكباد، ليكون أطوع له من بنانه، من أطوع للإمام من طوع الإصبع للإنسان. هذا موجود في الروايات، وذلك هاي مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا. هذا موضوع من كامل إن شاء الله بليلة تاني. نجي كلمتين للي صار اليوم أمس واليوم. هلا للدقة، شي قال انه حرق القرآن هذا الملعون، شي قال انه لا دنس القرآن. هلا بده تدقيق، لانه هلا الفيديوهات اللي شفناها على التلفزيون ما في حرق بس في تدنيس، لانه كان يمسك القرآن والعياذ بالله المصحف بعدين يحطه على الأرض ومدري شو يعمل فيه لانه مغبش على الهديك، واضح انه يدوسوا عليه. كمان العلم علم دولة مهمة جدا في المنطقة، الدولة العراقية، علم العراق، لو إهانة لدولة العراق وشعب العراق كله، وأيضا صور زعماء دينيين. واضح أنه وبإذن من الحكومة السويدية. مع العلم أنه المرة الماضية الحكومة السويدية قالت هذا غلط ونحن مش موافقين وكذا 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 وكذا، رجعوا أجازوا. هذا اللي صار اليوم. طيب أنا بدي أرجع ألفت، لأنه نفس الشخص اللي هو فلان الفلاني وهو عراقي مسيحي، يعني هذا مقصود أنه يكون عراقي مسيحي من نفس الدولة، ويتكرر بشكل آخر الإهانة والتدنيس. ولما إجا حرق العلم العراقي، عفوا لما إجا دنس العلم ودنس الصور، ما تؤاخذوني أنا مش عم بحكي أسماء لأنه أنا ما شفت بعد الفيلم تبع الصور، لكن قالوا لي أنه صور قادة، يعني سماحة القائد وكمان صوت سيد مقتدى وآخرين، ما بعرف إذا في صور أخرى أو لا. بكل الأحوال هذا لمزيد من الاستفزاز، يعني هو عم يستفز الإيرانيين وعم يستفز العراقيين وعم يستفز الدولة بالعراق وعم يستفز الشعب العراقي وعم يستفز الدولة بإيران وعم يستفز الشعب الإيراني. ويمكن هذا الجهة الحمقى التي تقف خلفه راحت على هذا المستوى كأنه بدأت تعمل المشكل أنه مع إيران والعراق بس أو مع الشيعة، أنه هاي رموز شيعية وهؤلاء حمقى، والله جعل أعداءنا من الحمقى. تدنيس المصحف يمس كل المسلمين، سنة شيعة شو ما كان مذهبهم، كل مسلم على وجه الأرض يعتبر هذا المصحف مصحفه وقرآنه ومقدسه، ولا يمكن أن يتحمل هذا المستوى من الإساءة المتكررة. يبدو هناك إصرار إسرائيلي موسادي على الاستفزاز من أجل الدفع إلى الفتنة. شافوا أن المرة الأولى ما أخذت على فتنة بالعراق، خصوصا بالعراق بين المسلمين المسيحيين، يبدو عم يدفعوا أكثر باتجاه هذه الفتنة التي يجب أن نحذر منها جميعا في العراق وفي غير العراق. طيب هذا صار الرد العراقي. ما قامت به الحكومة العراقية مهم جدا وشجاع وحكيم ومناسب وصحيح، عندما استدعت القائم بالأعمال العراقي من السويد وطلبت من السفيرة السويدية أو السفير، ما بعرف هونيك شو في سفير ولا سفيرة، أنه يغادر. هذا موقف كتير ممتاز، لأنه أولا هلا واحد أول شيء بيسأل ليش العراق، لأنه هذا عراقي والقضاء العراقي طالب بإعادته إلى العراق والسويد ما سلمته. لما نوصل لهون ونبين فيه تكرار وفيه إصرار على الاعتداء على المصحف، من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر مرة حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا البهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، وبكرة يوم جمعة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، يعني أن نعاقبهم كعقاب موسى للسامري، لا مساس، بعيد عنا، أنت بحالك ونحن بحالنا طالما أنت مصر على العدوان، هذا لا مساس لا مساس. الشيء اللي قاله الأخ بالبداية في شغلتين من ندعي لهم الليلة. الدعوة الأولى هي على ضوء هذا التطور اللي صار، أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات غدا يحضروا بالمساجد بصلاة الظهرين، صلاة الجمعة حسب الصلاة التي تقام في كل القرى، في كل المدن، في كل الأحياء، وأن لا يكون يوم غد يوم جمعة عادي، يجب أن تمتلئ المساجد والمصليات ومحيط المساجد بالمصلين نصرة لمصحفهم ومقدسهم. وبعد الانتهاء من الصلاة، سواء الذين صلوا أو أهل البلدة أو أهل الحي، التجمع أمام المسجد، الاعتصام أمام المسجد لمدة من الزمن. وأرجو من الإخوة أئمة المساجد، حتى ما نعد نوزع المسؤولين على المساجد، أئمة المساجد هم يتكفلون بتوضيح الموقف للناس، فضاعة ما يرتكب بحق مقدساتنا. وعنوان اعتصامنا غدا أمام جميع المساجد في لبنان، في كل قرانا وأحيائنا ومدننا، يجب أن يكون قسمين: عنوان عام، نحن كجزء من الشعوب العربية والإسلامية نطالب حكومات العالم العربي والإسلامي إلى سحب السفراء من السويد وطرد سفراء السويد من دولنا العربية والإسلامية، هذا نداء عام. واثنين، نداء خاص بوجهه أنا الليلة وبكرة كليتنا من نأكد عليه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة الظهرين يوم الجمعة، وهو أن نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير إذا في سفير، أو القائم بالأعمال إذا في قائم بالأعمال من السويد، احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين، وهذا ما بيناقش فيه حدا من المسلمين. وبعتقد أهلنا وأحبائنا المسيحيين في لبنان يتضامنون معنا أيضا في هذا الأمر، ويتكافلون معنا أيضا في هذا الأمر. وأيضا نطالب الحكومة اللبنانية إذا في سفير للسويد بلبنان أو قائم بالأعمال، عم أقول إذا وإذا لأنه ما لحق تتأكد اليوم، إذا في سفير للسويد بلبنان أو قائم بالأعمال، أن تقوم بطرده من لبنان. هذا أضعف الإيمان إخواني وأخواتي، هذا أضعف الإيمان. الدعوة الثانية كان اتفق عليها بين حزب الله وحركة أمل قبل أيام، ونزل بيان بخصوصها، لكن هذا اتفقنا عليه قبل التدنيس الجديد، وهذا ما نكمل فيه. بكل مجالس بكرة، مجالس حزب الله، مجالس حركة أمل، المجالس المشتركة بيننا، وندعو بقية المجالس إلى قراءة جماعية لعدة دقائق، كل الحضار أنا بدعيهم يجيبوا معهم المصاحف. في يوم غد يجب أن يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا، ونفتحه ونقرأه ونسمع صوتنا للعالم، ونقول لكل العالم: هذا المصحف سنحميه، سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا. وهذه مسؤوليتنا جميعا. أمام المساجد ظهرا، كلكم مدعوون لنصرة مقدسكم ومصحف نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ليل الغد كلكم مدعوون، كما في الظهرين، في الظهر كلكم مدعوون أن نأتي رجالا ونساء ونحتضن نسخة من المصحف، ونأتي بها إلى مجالسنا ليرى العالم كيف نحتضن مقدسنا ومصحفنا. ولقاء غدا إن شاء الله بينكم وبين هذه المسؤولية الكبيرة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم وتقبل الله سعيكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.